الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 50 من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله. كنا قد وقفنا في كتاب التفسير على تفسير سورة عما يتساءلون، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري، قال رحمه الله: سورة عما يتساءلون. قال مجاهد: لا يرجون حسابا لا يخافونه، لا يملكون منه خطابا، لا يكلمونه إلا أن يأذن لهم. وقال ابن عباس: وهاجا مضيئا، عطاء حسابا، جزاء كافيا، أعطاني ما أحسبني أي كفاني. باب،
يعني يريد أن يفرق بين حسابا وحسبانا، لذلك يقول عطاء حسابا يعني عطاء كافيا، من قول العرب أعطاني ما أحسبني أي ما أكفاني. نعم.
باب: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا أي زمرا. قال: حدثني محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قال: 40 يوما؟ قال: أبيت. أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة.
قوله رحمه الله في باب: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، قال: زمرا. وقد جاء في القرآن: وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا، في سورة الزمر. وقال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. أصل معنى زمرا يعني جماعات. طيب، ما الفرق بين زمرا وأفواجا؟ الفرق أن زمرا يعني جماعات، وكلمة أفواجا دلتنا على أنها جماعات بعد جماعات، هذا معنى الأفواج، فهي زمر بعد الزمر. وقوله رحمه الله حدثني محمد، مر معنا أن البخاري إذا قال حدثني محمد يحتمل أن يكون البيكندي، ويحتمل أن يكون غيره. وقوله أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي، وأبو صالح هو عبد الله بن ذكوان، وأبو صالح هو ذكوان السمان، وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه. في الحديث عظيم فقه السلف، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40، قال له السائل أو الراوي: 40 يوما؟ قال: أبيت. هذا إما أن يكون مرفوعا أو موقوفا، فإن كان مرفوعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ففيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيب على كل سؤال، كما يظنه بعض الجهال أنه لا بد للعالم أن يجيب على كل سؤال، وهذا منطوق في القرآن: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي أنا ما أعلم. ولذلك قال: ما بين النفختين 40، قال: 40 يوما. احتمال أن يكون القائل هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون القائل 40 يوما أبو هريرة، ولكن الروايات الأخرى تبين أن القائل هو أبو هريرة وأن السائل هو رجل سمعه يحدث بهذا الحديث، وينبغي على الإنسان أن يسكت عما لا يعلم وأن لا يتكلم، لا سيما في الغيبيات. وفي الحديث دلالة على أن النفخة نفختان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين، فدل على أن نفخة الفزع ونفخة الموت نفخة واحدة، وأن نفخة البعث هي النفخة الثانية. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الله من السماء ماء، وفي بعض الروايات أنه كمني الرجال، وفي بعض الروايات أنه كالطل، وهذه الروايات تفسر بعضها بعضا. فينبتون كما ينبت البقل، البقل هي الحبة التي تكون في طرفي المسيل من السيل. قال ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، البلى هنا بمعنى الفناء، والفناء يكون على قسمين: فناء بمعنى الانتهاء من تركيب الشيء وجعله أجزاء، وهذا متصور في المركبات مثل الإنسان وغيره، وأيضا فناء بمعنى ذهاب عينه، وهنا المقصود باليبلى والبلى المقصود به الفناء ذهاب العين. أين تذهب هذه الذرات يعلمها الله جل وعلا، كما قال في سورة قاف: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. كفار تعجب، أين تذهب هذه الذرات، كيف يعيدها الله، لأنهم نظروا إلى مجرد البلاء والفناء فاستبعدوا البعث. فقال الله عز وجل ردا عليهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منها. أين تذهب ذراتك، الله يعلمها. قال إلا عظما واحدا، إذن هذا عين لا يبلى، هذا عين من الإنسان لا يبلى. في الإنسان كما تعلمون 360 مفصلا عظما، هذه العظام كلها تفنى إلا هذا العظم، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. عجب الذنب هو آخر عظمة في العمود الفقري. قال ومنه يركب الخلق يوم القيامة، يعني إذا نزل من السماء المطر ينزل ويصيب هذا المكان، فحينئذ يخرج الناس من قبوره. ولهذا مثال شاهد حي يعلمه العلماء، يعلمه العلماء الذين بحثوا هذا الشيء، فإن الله عز وجل كما مر معنا في سورة القمر شبه بعث الإنسان بالجراد المنتشر. قال سبحانه وتعالى في سورة القمر: كأنهم جراد منتشر. ما وجه تشبيه البعث بالجراد المنتشر؟ أحد الأوجه أن الجرادة تضع بيضها في تحت التراب فتبقى سنين أو سنوات أو سنة وأكثر متى ما شاء الله عز وجل، لا تلقى هذه البيوض إلا بنوع معين من المطر الذي ينزل من السماء. فإذا نزل هذا النوع المعين من المطر من السماء تلقحت هذه البيضات ثم تفقصت ثم خرجت. فهذا أحد الأوجه في التشبيه، هناك أوجه أخرى كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله. والله سبحانه وتعالى يلقح ما شاء بما شاء، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو على كل شيء قدير. لكن لا بد للإنسان أن يعتقد أن ذراته هذه التي عملت الحسنات والتي عملت السيئات هي التي يأتي بها الله عز وجل، وأما إنشاء الخلق الآخر فهذا بمعنى الكمال والجمال والزينة التي يدخل بها الإنسان الجنة.
قال رحمه الله: سورة والنازعات. قال مجاهد: الآية الكبرى عصاه ويده، قالوا الناخرة والنخرة سواء، مثل الطامع والطمع والباخل والبخيل. وقال بعضهم: النخرة البارية والناخرة العظم المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر. وقال ابن عباس: الحافرة التي أمرنا الأول إلى الحياة.
التي ولا إلى
الشيخ عندي التي في النسخة إلى أمرنا الأول.
ماشي.
وقال غيره: أيان مرساها، متى منتهاها، ومرسى السفينة حيث تنتهي.
نعم، هذه تفاسير عظيمة. الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه موسى الآية الكبرى. الآية الكبرى، موسى عليه السلام أعطي آيات كثيرة، ولقد آتيناه سبع آيات، تسع آيات بينة. لقد آتينا موسى تسع آيات بينة. أما الآية الكبرى فهي عصاه ويده، كما جاء في مواضع كثيرة من القرآن. وهذه فائدة لغوية من البخاري رحمه الله، أن الناخرة والنخرة بمعنى واحد، والطامع والطمع، الطامع اسم فاعل والطمع اسم فاعل. إذن الناخرة اسم فاعل من والتالي التانيث، والنخرة كذلك، والباخل والبخيل، والبخل بدون ياء، ما في نسخة بدون ياء، الباخل والبخل.
إيه؟
في نسخة بدون ياء؟
لا، في نسخة الناحل والنحي كشمي
بالياء أيضا.
إيه؟
لأن البخيل، البخيل صفة، وأما الباخل اسم فاعل، وفرق بين الصفة وبين اسم الفاعل، ولا أدري ما وجه ذكره لهنا. أما بخلاف الطامع والطمع، الطامع والطمع كلاهما اسم فاعل. قال بعضهم النخرة، هذا تفسير آخر، قال بعضهم، يعني يريد أن يبين أن هناك من غاير بين الناخر والنخرة. قال بعضهم النخرة البالية، يعني العظم البالية، فإذا كنا عظاما نخرة أي بالية هشة. والناخرة العظم المجوف الذي تمر فيه الريح فينخار. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن
في قوله وقال غيره: أيان مرساها، متى منتهاها، يعني يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ما وجه تشبيه القيامة بمرسى السفينة؟ قال بعض العلماء: فيه دلالة وإشارة إلى أمر ما كان يعلمه أحد من الورى، ولكن هذا دليل على أن هذا القرآن من العلي الأعلى، ذلك أن الفلك، الأرض وما حولها وما حوله وما بينهما من الأفلاك كلها تسير سيرا في الفضاء، تسبح سباحة كما تسبح السفن حتى ترسى. فإذا هذه الأرض لها مرسى، هذه الدنيا لها مرسى، ما هي مرساها؟ الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها.
قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل ابن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعي هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: بعثت والساعة كاتين.
قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه هكذا، والراوي فسر قال بالوسطى، هذه هي الوسطى والتي تليها وهي الإبهام، قال بعثت والساعة، أو بعثت والساعة كهاتين. لا، عندك في جميع الروايات بضم الساعة، رفع الساعة، إيه هذا الإشكال الآن.
يجوز
كيف؟
هو إذا يجوز أن الشيء يحصل منه يجوز العقد.
لا بعثت يعني تاء الفاعل أو نائب الفاعل. طيب والساعة على نصب كيف؟
معطوف.
معطوف على ماذا؟
على 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 التاء.
شوفوا إشكال الحافظ. على كل حال المقصود الإشارة إلى قرب الساعة، الإشارة إلى قرب الساعة. ولذلك يقول العلماء لم يبقى من عمر الدنيا منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفخ في الصور إلا بمقدار ما يكون بين أذان العصر في أول دخول وقته إلى غروب الشمس. وهذا جاء منصوصا عليه في كما مر معنا في كتاب بدء الخلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مثلكم مثل أمي قبلكم، ثم ذكر وقال ثم جاء ذهب العصر واستأجر أجراء إلى المغرب. نعم
شيخ ما ذكر شيء لأن نسخة الفتح بالنصب.
على كل حال إذا كان على النصب فيكون معناها على أنه مفعول لأجله أو مفعول معه، مفعول معه، مفعول معه. عندك هكذا من يقول؟ اقرأ اقرأ.
قول السابق
جميل. نعم.
قال رحمه الله سورة عبسة، عبس كلح وأعرض. قال غيره مطهرة لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة، وهذا مثل قوله فالمدبرات أمرا، جعل الملائكة والصحف مطهرة لأن الصحف يقع عليها التطهير فجعل التطهير لمن حملها أيضا. سفرة الملائكة، واحدهم سافر، سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأدبته كالسفير الذي يصلح بين القوم.
وتأديته
شيخ عندنا في الأصل وتأديبته، وفي الحاشي يقول لأبي ذر وعليه صح وتأديبه.
عجيب. أي مخر بعض النسخ تأديته وبعض النسخ تأديبه. نعم.
وقال غيره تصدى تغافل عنه. قال مجاهد لما يقضي لا يقضي أحد ما أمر به. قال ابن عباس ترهقها تغشاها شدة. مسفرة مشرقة بأيدي سفرة. قال ابن عباس كتب أسفارا كتبا. تلهى تشاغل، يقال واحد الأسفار سفر.
قوله رحمه الله سورة عبسة، هذا باتفاق المفسرين نزلت في قصة عبد الله بن أم مكتوم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله مطهرة، قال لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة. هنا انتبهوا على أوصاف ثلاثة، فيه نجس، فيه طاهر، فيه مطهر. المطهر هو الذي أوجد الطهارة، أوجد الطهارة بنفسه، وأما الطاهر فوصف لازم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، معناه أنه ليس مثل الكافر نجس. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، علمنا أن المقصود به المؤمن. ولما قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وهنا قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، لما قال لا يمس إلا المطهرون ولم يقل لا يمس إلا الملائكة ولا قال لا يمس إلا الطاهرون، دلنا ذلك على أنه ينبغي لنا نحن كذلك أن نقتدي بالملائكة ولا نمس القرآن إلا على طهارة. وهذه المسألة مسألة اتفاقية بين السلف، ولم يقل أحد من السلف بجواز مس المصحف لمن هو على غير الطهارة، حتى جاء الظاهرية فقالوا بجواز مسه على غير طهارة، وهو خلاف فقه السلف رحمهم الله تعالى. وقوله هنا قال سفره الملائكة، واحدهم سافر، وهنا يقول البخاري رحمه الله سفر واحدهم سافر، فرق بين المفرد والاسم الجنس بالتاء، مثل الشجرة وشجر، لكن هنا العكس، قال سفر جمع وسافر مفرد، وقال سفرت أصلحت بينهم. وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير، تأديته من الأداء، أو إذا نزلت بوحي الله وتأدي به، بيان لأن وحي الله مشتمل على تأديبه سبحانه وتعالى للخلق كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله لما يقضي، يعني لا يقضي أحد ما أمر به، لما يقضي أي لما ينتهي أحد مما أمر به. وقوله قتره، قال شدة ترهقها تغشاها. ومسفرة مشرقة، قال بأيدي سفرة، وقال ابن عباس كتبة. إذن فسر السفرة بمعنى الكتبة، فسر السفرة بمعنى الملائكة. قال أسفارا كتبا، سمي الكتاب سفرا وأسفارا، لأنه يظهر لنا أوامر الله عز وجل، لأن أصل السفر هو الإظهار. قال تلهى يعني تشاغل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت الزرارة بن أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، مثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران.
هذا الحديث فيه دلالة على فضل من يقرأ القرآن وهو حافظ له. هنا معنى الحافظ أي الذي يكون قارئا له على التمام وعامل به على الكمال. ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد، يعني يقرأ القرآن وهو يتعاهده لكي لا يضيع شيئا منها حفظا، ولا يضيع شيئا منها نسيانا، فله أجران. الأول أعلى منزلة لأنه مع السفرة الكرام البررة، وهذا فيه إشارة أن الملائكة أيضا يتفاضلون، فالذين لهم عناية بكلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته أعلى درجة ممن دونهم من الملائكة الذين لهم عناية بالخلق كما أمرهم الله تعالى. والخلق كذلك، من يكون منهم مشتغلا بكلام الله عز وجل علما وعملا حفظا وعناية، أعلى منزلة ممن ليس كذلك. وهذا منصوص القرآن، قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، جعل الله وإياكم من الحفاظ مع السفرة الكرام البراء. نعم.
قال رحمه الله سورة إذا الشمس كورت انكدرت انتثرت، وقال الحسن سجرت ذهب ماؤها فلا يبقى قطرة، وقال مجاهد المسجور المملوء، وقال غيره سجرت أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا، والخنس تخنس في مجراها ترجع وتكنس تستتر كما تكنس الظباء، تنفس ارتفع النهار، والضنين المتهم، والضنين يظن به. قال عمر: النفوس زوجت، يزوج نظيرة من أهل الجنة والنار. ثم قرأ: احشر الذين ظلموا وأزواجهم عسعس أدبر.
قوله انكدرت يعني انتثرت، وهذا فيه دلالة أن هذه النجوم إذا انتثرت من أماكنها ذهب ضوءها، إذا انتثرت من أماكنها ذهب ضوءها. وقوله سجرت، فسر البخاري رحمه الله هذه الكلمة على تفسيرين. الأول قال يذهب ماؤها فلا يبقى قطرة، هكذا رواه عن الحسن وهو البصري، وهذا بمعنى التبخير، لأن الحرارة تشتد فلا يبقى في الأرض ماء. وقال مجاهد، وهذا التفسير الثاني، قال المسجور المملوء، عكس الأول، والبحر المسجور يعني المملوء. فكيف نجمع بين التفسيرين وكلاهما من تفاسير السلف؟ القاعدة كما قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الأصل أنه لا تعارض في تفاسير السلف، وإنما يذكر كل واحد منهما ما يكون على حال إذا كانت الآية مشتملة على أحوال. ومعلوم أن القيامة تكون فيها أحوال متعددة متضادة. فمثلا في الأحاديث أنه سيكون بين يدي الساعة رأس البقرة خير من 100 درهم للناس، لأنهم لا يجدون الطعام، ماذا يفعلون بالدراهم؟ وجاء في الأحاديث أن المال يفيض في زمن عيسى عليه السلام. هذا ليس تناقضا، وإنما هذا في حال وهذا في حال. فإذا قال بعض السلف في قوله جل وعلا وإذا البحار سجرت قال يذهب ماؤها، هذا في زمن، وقال بعضهم البحر المسجور قال المملوء، قال سجرت، طبعا سجرت بالتشديد أي بخرت، وأما سجرت بالتخفيف قال أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا، وهذا معنى الامتلاء، حتى كأن البحار تتواصل بعضها ببعض، وحينئذ يكون مسجورا مملوءا. وعلى كل حال، فالذي تدل عليه الوقائع لمن جمع الحوادث أن البحار هذه تتمادى بعضها إلى بعض، ثم إن الله عز وجل يفعل في الأرض ما يشاء فتذهب هذه المياه كلها، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. قوله الخنس، قالت تخنس في مجراها، يعني في نفس أماكنها لكنها تختفي وتظهر وتختفي. وهذا فيه إشارة عظيمة إلى ودلالة بالغة أن الكلام كلام الله عز وجل، أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحد البشر العلم بأن النجم الفلاني يظهر ويختفي. قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، قال تكنس تستتر في بيوتها. إذن معنى الجوار الكنس أي التي تستتر في مجراها وفي أماكنها. قال كما تكنس الظباء، كما تكنس الظباء أي تستتر في بيوتها. وقوله تنفس، قال ارتفع النهار. والظنين بالضاد المشالة أخت الطاء، تعرفون الفرق بين الضاء المشالة والضاد؟ الضاء المشالة هي أخت الطاء، الظنين المتهم، وقرئت الآية على هذا، وما هو على الغيب بظنين بأخت الطاء، أي هو ليس بالغيب متهم، يعني يظنون أنه يعلم الغيب وهو لا يعلم الغيب، فلا يتهم بأنه يعلم الغيب ولا يخبرنا. وأما على قراءة الضاد أخت الصاد وما هو على الغيب بضنين كما هو قراءة حفص وغيره قال يظن به يعني يبخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يبخل ولا يتهم بأنه يعلم الغيب. وقال عمر النفوس زوجت قال يزوج نظيره من أهل الجنة والنار يعني كل صنف مع صنف. ثم قرأ رضي الله عنه احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. ايش معنى أزواجهم؟ أصنافهم هو بزوجاتهم. لو كان احشروا الذين ظلموا وأزواجهم لقال فرعون أجيبوني احشروني مع زوجتي وهي مؤمنة بارة تقية ذكرها الله في القرآن وهو فاجر شقي أخبر الله عنه في القرآن. فدل أن المراد احشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني أصنافهم يعني الطبال مع الطبال المغني مع المغني العالم مع العالم العابد مع العابد أهل الصف الأول مع الصف الأول. هذا معنى هذه الآية قوله عسعس أدبر. عسعس من الكلمات التي تستخدم على الضدين تستخدم بمعنى أدبر وتستخدم بمعنى أقبل.
قال رحمه الله تفسير إذا السماء انفطرت. وقال الربيع بن خثيم فجرت فاضت. وقرأ الأعمش وعاصم فعد لك بالتخفيف وقرأه أهل الحجاز بالتشديد وأراد معتدل الخلق. ومن خفف يعني في أي صورة شاء إما حسن وإما قبيح وطويل وقصير.
قوله رحمه الله وقال الربيع بن خثيم هو من أئمة السلف بالتفسير من التابعين فجرت فاضت. إذن هذا على معنى سجر على معنى المسجور الذي مر معنا. وقرأ الأعمش وعاصم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. قال قرأ الأعمش هو سليمان بن مهران أحد القراء وأحد أئمة الحديث وعاصم وهو ابن أبي النجود عاصم بن بهدلة قال فعدلك بالتخفيف. هذه قراءتنا. وقرأه أهل الحجاز بالتشديد فعدلك وأراد معتدل الخلق. ومن خفف يعني عدلك بالتشديد يعني إيش معتدل الخلق. ومن خفف يعني فعدلك في أي صورة شاء. وهذا فيه دلالة أن القراءات هذه تفيد معاني عظيمة ويفسر القرآن بها. قال إما حسن وإما قبيح أو طويل أو قصير وهذا مشاهد وكلا المعنيين حق. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في معتدل الخلق ولو شاء أن يمشي على أربع لمشى على أربع. ورأيت بأم عيني رجلا والله أيها الإخوة إن مشيته مشية قد رأيته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولما رأيت وجهه وإذا به يمشي هكذا يذهب على رجليه ويقفز فقلت في نفسي سبحان الله يخلق الله ما يشاء. فقلت لا أسألنه فسألته وإذا به لا يحسن الكلام. سألت الذي معه قلت هكذا ولد؟ قال لا هذا رجل كبير السن. قال بعد ما جاوز 50 صار هكذا. فقل صدق الله ورسوله من كثرة دعاء أهل السنة على هؤلاء الذين يسبون الصحابة لعل هذه أصابته دعوة لأن أهل السنة يقولون عن من يسبون الصحابة قبحهم الله فهذا من تقبيح الله له في الدنيا أظهر الله عليه ذلك. الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. قد ترى إنسان معافى وفجأة يمشي على 3 ترى إنسان معافى فجأة يصبح مشلول ترى إنسان معافى وفجأة يقوس ظهر فالأطباء يقولون بسبب كذا وكذا. طيب هذا السبب من أين وجد؟ هو معه في البيت سبعة خمسة ستة، لماذا هذا الرجل دون الناس؟ لأن الله أراد ذلك سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: سورة ويل للمطففين. وقال مجاهد: رانا ثبت الخطايا ثوب جوزي. وقال غيره: المطفف لا يوفي غيره. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا معن.
ما عندك بابا؟
لا.
ماشي.
قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه.
الله أكبر، الله أكبر. قال ثوب يعني جوزية، والرحيق الخمر. لا، لكن الله عز وجل لم يسمي الخمر هنا خمرا، بل سماه رحيقا، لأن رائحة خمر الآخرة زاكية بخلاف رائحة خمر الدنيا. مرة ركبت طيارة مضطرا، وإذا بها هذه الطيارة تبيع الخمر وأنا ما كنت أعلمها. والله يا الإخوان إنهم أتوا بالخمور مع الوجبة، إن الإنسان يكره نفسه. كيف يشربون هؤلاء؟ يعني شيء حمق والله. الرائحة كريهة فضلا عن الطعم، والطعم أيضا كل من ذاقه يقولون أنها كريهة، لكن سبحان الله كيف الشيطان يلعب بعقول الناس. الله عز وجل حتى لما وصف خمر الجنة قال: وانهار من خمر لذة للشارب. هنا قال لذة وهنا قال رحيق، فدل على أن هذا الخمر مخالف لخمر الدنيا من الجهتين: أولا من جهة الريح الطيبة، وثانيا من جهة اللذة الطيبة. قال: ختامه مسك، قال طينه مسك يعني طين الجنة، والتسنيم يعلو شراب أهل الجنة. سبحان الله، هو الزبد، هو الزبد الذي يكون على شراب أهل الجنة. مثل الحين تروح عند هذول اللي يسوون الحليب تقول أعطنا حليب مخفق، يعني فوقه زبد. وقال غيره: المطفف لا يوفي غيره يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا أيضا تفسير طيب. ويل للمطففين، المطفف هو الذي يأخذ حقه كاملا ولا يعطي الناس حقوقه، يأخذ حقه من زوجته كامل ولا يعطيها حقها كامل، يريد البر من ولده كاملا وهو لا يؤدي حق أبيه كاملا، حق ابنه، يريد حقه من جاره كاملا وهو لا يؤدي الحق. هذا كله داخل في عمومات التطفيف. قوله: حدثنا معن وابن أبي زايدة قال حدثني مالك إمام دار الهجرة ابن أنس الأصبحي أبو عبد الله عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنه. لا إله إلا الله. الرشح يبلغ بالإنسان إلى أنصاف الأذنين، هذا يوم عظيم أيها الإخوة. إن لم يتدارك رب العالمين الخلق برحمته وإلا هلكوا بقرب الشمس منهم، كما جاء في الأحاديث أن الشمس تكون قاب قوسين أو أدنى قرب الميل من الإنسان. طبعا ليست هذه الشمس شمس الدنيا، بل هي شمس يخلقها الله ليوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: سورة إذا السماء انشقت. قال مجاهد: كتابه بشماله، يأخذ كتابه من وراء ظهره، وسق جمع من دابة، ظن أن لن يحور لا يرجع إلينا. قال حدثنا:
كتب بشماله، كتابه بشماله. مجاهد رحمه الله فسر آية الحاقة بآية إذا السماء انشقت، يأخذ كتابه من وراء ظهره. وليس هناك تعارض، لأن الآية هنا أن الكافر يأخذ كتابه بشماله عياذا بالله في الحق، وفي الانشقاق من وراء ظهره. قال العلماء لأنه يغل يده إلى عنقه هكذا مغلول مربوط، فيأتي الكتاب ويتطاير يقع في يده اليسرى عياذا بالله بشمال. وأما المؤمن فيكرم فيعطى كتابه بيمينه. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم باليمن. وقوله وسق، قال جمع من دابة، إيش يعني جمع من دابة؟ هكذا في جميع النسخ. شوف إيش قال الحافظ،
حجر يقول وصله الفريابي من طريقه وقد تقدم في بدء الخلق مثله وأتم منه. وأخرج سعيد بن منصور بن عباس يقول والليل ما وسق قال ما وما دخل فيه، وإسناده صحيح.
نعم، يعني والليل وما وسق أي جمع من دابة في الليل يظهر الدواب يمنة ويسرى، وأما في النهار فلا يظهر. فلعل معنى وسق أي ظهر وجمع فيه من دابة من التي تدب على الأرض في الليل. وقوله ظن لن يحور، أصل الحور معناه أصل الحور معناه أنه الرجع، ولهذا جاء في الحديث اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، ومعنى الحور الرجوع، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. ومعنى أعوذ بك من الحور بعد الكور يعوذ بك من شتات الأمر والرجوع إلى الفساد بعد جمع الأمر، لأن الكور معناه الجمع، بعد جمع الأمر على رضاك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة يقول سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال عن يحيى عن أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. قال حدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس عن مجاهد أنه قال قال ابن عباس تركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم.
عمرو بن علي هو الفلاس، ويحيى هو ابن سعيد القطان البصري رحمه الله إمام المحدثين في الجرح والتعديل. قال عن عثمان بن أسود قال سمعت ابن أبي مليكة وهو عبد الله ابن أبي مليكة رحمه الله مشهور بالرواية عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. أورد البخاري لهذا الحديث ثلاثة أسانيد من جهته إلى ابن مليكة. الثاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وهو البصري قال عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني إمام من أئمة السنة عن ابن أبي مليكة عن عائشة. قال أورد الإسناد الثالث قال حدثنا مسدد وهو مسدد ابن مسرهد ابن مغربل، وهو كما قال البخاري عنه في كتاب الحج ومر معنا قال ومسدد كاسمه مسدد، عن يحيى وهو ابن سعيد القطان البصري عن أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة. حير البخاري الناس في صنائعه في إراده للأحد. فهنا رحمه الله أورد إسنادين وفيه أن ابن أبي مليكة سمع من عائشة مباشرة، وأما هنا ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة. ومعلوم أن ابن أبي مليكة سمع من القاسم عن عائشة وسمع من عائشة مباشرة، فكأنه يريد لنا أن ننتبه أن لا أن إذا رأينا ابن أبي مليكة عن عائشة أن لا نجعل ذلك مرسلا منقطعا، لأن ابن أبي مليكة يروي عن عائشة مباشرة، وإذا رأيناه يروي بواسطة عن عائشة أيضا أمر لا ينكر، فهذا وارد وهذا وارد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك، وهذا كلام عام من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت الفقيهة مع صغر سنها لكنها فقيهة زمانها بل فقيهة الأمة، ما وجدت مثلها في النساء قط، بل استدركت على رجالات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قالت: يا رسول الله جعلني الله فداك، جعلني الله فداك أو فداءك على القراءتين صحيحة. هنا في إشكالية، كيف قالت جعلني الله فداءك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفدوه بأنفسهم؟ عرفتم الإشكالية ولا لا؟ أي إيهاب، عرفت الإشكالية؟ يعني الصحابة كانوا يقولون جعلت فداك يا رسول الله، مثل عائشة الآن قالت جعلني الله فداك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يفدوه بأنفسهم، فكان بعد ذلك يقولون فداه أبي وأمي. لما نهاهم عن فداء بالنفس ما انتهوا إلا أن قالوا فداك أبي وأمي. هذا إشكالية يا شيخ غلام، خلي عليك تفاضي. يا جزاك الله خير، ذكروه يوم السبت القادم. لا نعم الله أعلم، هو الآن يبحث، أنا ما أدري، أنا لا أعلم هل هذا قبل النهي أو بعد النهي، ما أعلم. قالت: يا رسول الله جعل الله فداك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فهمت العموم من قوله ليس أحد يحاسب إلا هلك، فاستدلت بهذه الصورة الفردية المذكورة في آية الانشقاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. نعم. في الإسناد الآخر قرأته، قال: حدثنا سعيد بن نضر قال أخبرنا هشيم، وهو ابن بشير، هشيم ابن بشير الواسطي، قال أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس عن مجاهد، مجاهد وابن جبر المكي إمام من أئمة السنة، وهو ممن أخذ التفسير عن ابن عباس، عرض المصحف مرتين على ابن عباس. كم مرة عرضنا القرآن على مشايخ؟ همتنا مرتين، يقول: كنت أمسك المصحف وأقرأ عليه من أول القرآن إلى آخر القرآن مرتين. الله أكبر. نعم. قال: تركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. طبعا الآية عامة، طبقا عن طبق يعني تركبون أحوالا بعد أحوال، صغير شاب بعدين كهل بعدين شيخ، لا تملك شيئا تصبح غنيا تصبح فقيرا، مريضا معافا مريضا معافى، أحوال. لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. ثم قال ابن عباس: هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني استدل بالأحوال الصفاتية على الأحوال، كان مستضعفا في مكة ثم هاجر وأصبح طريدا ثم أصبح عزيزا محاربا ثم منتصرا فاتحا. نعم.
قال رحمه الله سورة البروج. وقال مجاهد: الأخدود شق في الأرض، فتنوا عذبوا.
نعم، أصحاب الأخدود أصحاب الشق في الأرض، وهم قوم من الوثنيين كانوا يعذبون الموحدين الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام. نعم.
سورة الطارق. وقال مجاهد: ذات الرجع سحاب يرجع بالمطر، ذات الصدع تتصدع بالنبات.
تفسير لطيف من مجاهد. ذات الرجع سحاب يرجع بالمطر، يعني وذات الصدع الأرض تتصدع بالنبات. نعم. نعم.
سورة سبح اسم ربك. قال حدثنا عبدان وقال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير بن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر المخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاءنا، فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها.
قوله حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي، وعبدان لقب له، اسمه عبد الله بن عثمان المروزي. وقوله أخبرني أبي عثمان المروزي عن شعبة بن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين بالحديث عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير، يعني من المهاجرين، وابن أم مكتوم، يعني هما جاء معا، فجعل يقرآننا القرآن. فيه إشارة إلى أن أول ما ينبغي أن يهتم به الناس في مدارساتهم القرآن. لا يجوز إشغال الناس بغير القرآن أيها الإخوة، لا بكتب فكرية ولا بمجلات ولا بتحاليل سياسية، هذه أمور تعطل الناس عن دينهم وتبعدهم. قال: ثم جاء عمار وبلال وسعد. عمار هو ابن ياسر، وبلال هو ابن رباح الحبشي، وسعد هو ابن أبي وقاص الزهري من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر بن الخطاب. طبعا عمر بن الخطاب في 20 هاجر جهرا موسر. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. تصور معي هذا اليوم كيف كان أسعد أيام الدنيا على الصحابة، مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار، كما كان من أصعب أيام الدنيا على الصحابة، بل ويجب أن يكون ذلك حتى على المؤمنين يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا للفرح. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به. لذلك حتى مر معنا في المغازي في غزوة حنين أن الأنصار كأنهم وجدوا شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقسم الغنائم ويعطيها لمسلمة الفتح وسيوفهم تقطر من دمائه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يعني جعلتهم في فرح عظيم. قال لهم: أوما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كلهم: بلى رضينا يا رسول الله. العجب من جهلة يتكلمون في الأنصار والمهاجرين. ويأخذون زيف التاريخ ويتركون ما جاء عن الله ورسوله في هؤلاء الذين سماهم الله رجال. يقول البراء وهو من صغار الصحابة، البراء بن عازب ليس من كباره، قال: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء، حتى الصبيان فرحوا وهو منهم، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، يصرخون فرحين. وجاء في بعض الكتب السير أنهم كبروا وهللوا. وأما رواية طلع البدر علينا فهذا غير ثابت، والصواب أن طلع البدر علينا حتى من ناحية التاريخية لا تذكر، وأنها إنما كانت في مقدم رسول الله من أحد الغزوات. قال: فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها، دل على أنها من السور المكية.
قال رحمه الله: سورة هل أتاك حديث الغاشية. وقال ابن عباس: عاملة ناصبة النصارى. وقال مجاهد: عين آنية بلغ إناها وحان شربها. حميم آن بلغ إناها لا تسمع فيها لاغية شتما. الضريع نبت يقال له الشبرق، يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس، وهو سم بمسيطر بمسلط، ويقرأ بالصاد والسين. وقال ابن عباس: إيابهم مرجعهم،
يعني عاملة ناصبة النصارى. نبه شيخ الإسلام والعباس بن تيمية في مقدمة التفسير أن تفسير اللفظ العام بأحد الأفراد هو من تفسير اللفظ بمفرداته وليس تخصيصا. فعاملة الناصبة النصارى تتعب وتنصب في العبادة في الكنائس وفي البيع وفي الصلوات وفي الديار، ومع ذلك قال الله عنها: تصلى نار حامية. لماذا؟ لأنها لم تعمل وفق هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهكذا كل إنسان يعمل وينصب، مثل رهبان الهندوس، رهبان اليهود وغيرهم، ما داموا لا يعملون بما جاء الأنبياء فهذه عباداتهم عبادات لا معنى لها. وأضرب لكم مثال: بعض الناس يستنكر هذا، يقول: كيف يعني يعملون هذه الأعمال، كيف يكونون يدخلون النار؟ أرأيتم لو أن رجلا أتعب نفسه في عمل لم يؤمر به، إنسان يعمل موظف عند شخص ما في وزارة ما، ذهب وأتعب نفسه في عمل عند شخص آخر أو في عمل لم يؤمر به، وجاء في نهاية الشهر يطلب الإيجار. أبو محمد، ناحية القانونية عندك، شخص يعمل عند الشركة راح يشتغل عند شخص آخر بعمل لم يأمره صاحب الشركة، يعطى الراتب؟ يقول: أنا تعبت نفسي. أيوه، تعبت نفسك على هواك وليس كما يريده صاحب العمل. فمن يتعب نفسه وينصب نفسه في العبادة ليس على مراد الله ورسوله لا ينفع. هذا معنى الآية: عاملة ناصبة. لذلك كان عمر إذا قرأ هذه كان يبكي. ليش يبكي؟ يراهم يعملون ينصبون يدخلون النار عياذا بالله. قال مجاهد: عين آنية بلغ عيناها وحان شربها. نعم. الضريع قال: نبت يقال له الشبرق، سميها الحجاز الضريع، إذا يبس وهو سم، يعني سام، سم بمعنى سام. وبمسيطر قال بمسلط، ويقرأ بالصاد وبالسين. نعم.
قال رحمه الله: سورة والفجر. وقال مجاهد: الوتر الله. إرم ذات العماد القديمة، والعماد أهل عمود لا يقيمون، سوط عذاب الذي عذبوا به، أكلا لما السف وجما الكثير. قال مجاهد: كل شيء خلقه فهو شفع، والسماء شفع، والوتر الله تبارك وتعالى. وقال غيره: سوط عذاب كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط، لبالمرصاد إليه المصير. تحاضون تحافظون وتحضون تأمرون، وتحضون تأمرون بإطعامه المطمئنة المصدقة بالثواب. وقال الحسن: يا أيتها النفس، إذا أراد الله عز وجل قبضها اطمأنت إلى الله واطمأن الله إليها ورضيت عن الله ورضي الله عنها، فأمر بقبض روحها وأدخلها الله الجنة وجعله من عباده الصالحين.
الله يجعلنا وإياكم.
الله. وقال غيره: جابوا نقبوا من جيب القميص، قطع له جيب يجوب الفلاتة يقطعها، لما لممته أجمع أتيت على آخره.
كلمات واضحة، لكن يلفت نظري دائما أن الله عز وجل قال عن عاد: إرم ذات العماد، ذات العماد، يعني بنيانهم مبني على أعمدة، والعجب كل الأعجب أن هذه الأعمدة لا أساسيات لها، كيف بقيت طيلة هذه القرون؟ إلى الآن المهندسين ما هم عارفين كيف، يمرون على ديار أهل عاد وكذلك على ديار ثمود وينظرون لهذه الأعمدة الباقية ويتعجبون من صنعتها كيف صنعت، ولكنها بقيت وهم فنوا. سبحان الله العظيم. نعم.
قال رحمه الله: سورة لا أقسم. وقال مجاهد: بهذا البلد مكة ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم، ووالد آدم وما ولد لبدا كثيرا، والنجدين.
والد هنا قال: ووالد آدم، هذا تفسير من مجاهد على أن المقصود بالوالد هو آدم أبو البشر، وما ولد منه. ومعلوم أن كل ما ولد إذا تزوج وأنجب يكون هو أيضا والد. نعم.
قال: والنجدين الخير والشر، مسغبة مجاعة، متربة الساقط في التراب.
يعني الله عز وجل علمنا ما هو طريق الخير وعلمنا ما هو طريق الشر. لا يجبر الله الناس على سلوك طريق الخير، لو أراد لقدر، ولا لا ينزع من قلوب الناس الشهوة، بشر كلهم مثل الملائكة، ما يقدر يقدر جل وعلا. لو أراد الله أن يكون كل الناس على طريق الشر قدر، لكن هداه وعلمه هذا وهذا، ثم هو سبحانه وتعالى حذرنا من سلوك طريق الشر ورغبنا في سلوك طريق الخير. فمن يسلك هذا؟ بعض الناس اليوم مثلا يجي حكومة مثلا تسوي شارع، يقول هذه الشارع يوديك للبلدة الفلانية وعليها جميع الخدمات وخير علامات مرورية وأمن، هذا الطريق وعر، جبال ووديان وذيابة وحيوانات، لا تسلكوها. بعض الناس يسمون نفسهم المغامرين، إلا يغامرون يمكن يموتون يمكن يهلكون. لذلك ليس كل من سلك طريق الشر يحصل له التوبة، ليس كل، قليل من الناس من يحصل له التوبة. لا ينبغي للعاقل أن يردي نفسه، الإنسان ينبغي عليه دائما أن يختار جانب السلامة. نعم.
يقال: فلاقتحم العقبة فلم يقتحم العقبة في الدنيا. ثم فسر العقبة فقال: ما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة.
نعم، هذه أحد التفاسير. فلاقتحم العقبة، أي أنه ما أقحم نفسه في أن يتجاوز العقبات في الدنيا. ما هي هذه العقبات في الدنيا؟ فك الرقاب ويبتعد عن الشح، يطعم في يوم ذي مسغبة ويكون كريما.
قال رحمه الله: سورة الشمس وضحاها. وقال مجاهد: بطغواها بمعاصيها ولا يخاف عقباها عقبى أحد. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبي أنه أخبره عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعث أشقاها، إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطي مثل أبي زمعة. وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، قال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ قال أبو معاوية: حدثنا هشام عن أبيه عبد الله بن زمعة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام.
هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناقة والذي عقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع. هذه تأملوها، ثلاث صفات: عزيز يعني قوي، وعارم يعني مندفع، ومنيع يعني له جند وأصحاب يمنعونه، في رهطه مثل أبي زمعة. وذكر النساء يعني في خطبته، فقال: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد. ذكر هذا على وجه إيش؟ الإنكار، على وجه الإنكار. فلعله يضاجعها من آخر يوم، يعني إيش يعني إيش العيشة هذه؟ أنك تضربها في النهار وفي الليل ترجوها وتترجاها حتى تركبها، هذا من أمر من أسوأ ما يكون من العيش. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة أو من الضرطة، يجوز الضرطة الصوت يخرج من الإنسان، وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ هذا لا يجوز، لا يجوز إنسان يضحك على إنسان من الضرط. لكن ليس معنى هذا جواز الضراط أمام الناس، بل إن هذا من مما هو من خوارم المروءة. الواجب على الإنسان إذا أحس بصوت أو ريح أن يخرج ويبتعد عن الناس، لكن إذا خرج، بعض الناس ربما لا يملك نفسه لمغص أو مرض، ويسأل الله العافية بدل ما يضحك. الإنسان إذا رأى المبتلى لا يضحك، بل يسأل الله العافية، يسأل الله العافية. الإنسان الذي يضحك من المبتلى، هذا الرجل الذي خرج منه الضرطة، هو إما مريض، وإما أنه خرج ما يستطيع يمسك، ما عنده إرادة. طيب إذا أنت ضحكت من هذا الشيء، يعافيه الله ويبتليك. ثم قال أبو معاوية: حدثنا هشام عن أبي عن عبد الله بن زمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام. تشبيه الرجل من حيث الصورة. نعم.
قال رحمه الله: سورة والليل إذا يغشى.
عارم يعني مندفع، منيع يعني من يمنعه، هناك من يمنعه من قوم.
قال: سورة والليل إذا يغشى. قال ابن عباس: وقال ابن عباس: بالحسنى بالخلف. وقال مجاهد: تردى مات، وتلظى توهج. وقرأ عبيد بن عمير: تتلظى.
هما قراءته تلظى وتتلظى. نعم.
قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: دخلت في نفر من أصحاب عبد الله بن عبد الله الشامة، فسمع بنا أبو الدرداء، فأتانا فقال: فيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم. قال: فأيكم أقرأ؟ فأشار إلي فقال: اقرأ. فقرأت: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. قال: أنت سمعتها من في صاحبك؟ قلت: نعم. قال: وأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يأبون علينا.
هذا فيه دلالة أن عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء كانوا يقرؤون ببعض القراءات المنسوخة رسما، كانوا يقرؤون ويقرؤون ببعض القراءات المنسوخة رسما. وقول هؤلاء يأبون علينا، نعم، لأن عامة الصحابة بمشورة من كبار الصحابة منهم عثمان وعلي، نهوا الناس عن القراءات التي تكون مخالفة لمصحف الإمام. نعم.
قال: باب وما خلق الذكر والأنثى. قال: حدثنا عمر قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال: كلنا. قال: فأيكم يحفظ؟ وأشاروا إلى علقمة. قال: كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: علقمة والذكر والأنثى. قال: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم.
طبعا كونه لا يتابع ليس معناه أن هذه القراءة حجة، لأن هذه القراءة متروكة، والقراءات المحفوظة التي تواترت هي القراءات التي كانت في العرضة الأخيرة. وحتى عبد الله بن مسعود الذي روى عنه علقمة أنه كان يقرأ والذكر والأنثى بدون كلمة وما خلق، هو نفسه عبد الله بن مسعود تواتر عنه القراءة والذكر والأنثى، فلعل علقمة قرأ بقراءة كان يقرأ بها ابن مسعود والقراءة الأخرى تركها اختيارا. ومعلوم أن ما تواتر من القراءات هو المقدم، وما كان أحاديا فهذا وإن كان إسناديا صحيحا كما هو في البخاري لكنه يعتبر تفسيرا أو يعتبر قراءة شاذة، والقراءة الشاذة هي التي تكون مخالفة لرسم المصحف، أو تكون أسانيدها ضعيفة، أو تكون مخالفة لوجه من أوجه اللغة العربية. نعم، ولا تكون على وجه من أوجه اللغة العربية.
نعم. قال رحمه الله: باب قوله فأما من أعطى واتقى. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقال: يا رسول الله، أفلا نتكله؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله للعسرى. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش عن سعد بن عبادة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث.
الإسناد اللي قبله: باب وما خلق الذكر والأنثى. قال: حدثنا عمر قال: حدثنا أبي، هو عمر بن علي الفلاس، هو عمر بن أبي حفص. نعم،
حفص بن غياث،
عمر بن حفص بن غياث. نعم،
في نسخ كذا.
لا صح، هو عمر بن حفص بن غياث عن الأعمش. والإسناد اللي بعده: أبو نعيم هو الفضل بن دكين، الفضل بن دكين. وهنا في الإسناد الأخير قال: عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن. أبي عبد الرحمن هو السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي، وهو المشهور بالإقراء. نعم.
قال: باب فسنيسره لليسرى. قال: حدثنا بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا ينكت في الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. قال: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الآية. قال شعبة: حدثني به منصور فلم أنكره من حديث سليمان.
أي لو جاءنا رجل وقال: يا جماعة، ترى معاشاتكم لشهر 11 وقعت من الوزارة وراح تروح المالية الآن، وأنتم في أول شهر 11، معلوم أن الراتب تستلمه في آخر شهر 11، عشان جاك خبر أن الرواتب وقعت، خلاص ما تروح الدوام ولا تروح الدوام؟
طيب.
نفس الشيء، رب العالمين جل وعلم من يدخل الجنة وعلم من يدخل النار وكتب ذلك، شو معنى أنك ما تعمل؟ قال: اعمل وكل ميسر. نعم.
قال: باب وما من بخل واستغنى. قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيد.
واحد عندنا في الوزارة جاني مرة قال: شيخ، كل شهر يسوون لي خصم، قلت له شلون يسوي لك خصم؟ فهم ترى يرسلون الشهور قبل ما يعني يتبين منك الغياب وكذا. كان ما أدري، قلت أنا ما كنت أدري يعني، يعني هو الآن مثلا شهر 11 يغيب وإذا به بعدين ينزع إلى الخصومة. فلما سألت أحد الأشخاص في المالية قال إحنا عندنا خصم من المعاش بأثر رجعي. طيب ليش؟ أنا ما عندهم علم، لو كان عندهم علم لما حصل بأثر رجعي. رب العالمين جل وعلا عنده علم، ما في شيء اسمه أثر رجعي. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة مقعده من النار. فقلنا يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله فسنيسره للعسرى. باب قوله وكذب بالحسنى. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله فسنيسره للعسرى. هذه فيه دلالة واضحة لمعتقد أهل السنة والجماعة أن المقادير مكتوبة لكنها على وفق علم الله عز وجل وحكمه، ومن حكمته أنه علم أن فلان يعطي ويتقي ويصدق فالله ييسر له، ومن حكمته أنه علم أن فلان يبخل ويظن ويكذب ويغش ويخدع فالله عز وجل ييسر له العسر. هو يريد هذا وهذا يريد هذا، فليس من الحكمة والدار دار ابتلاء أن هذا يريد الخير ولا يعان وهذا يريد الشر ويمنع، لأن لو منع لقال ما عندي إرادة، لذلك يترك وما أراد. نعم.
قال باب قوله وكذب بالحسنى. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية.
نسأل الله أن ييسر لنا ولكم الحسنى. نعم، الحسنى الجنة. نعم.
شيخ الحديث هذا فيه أن يجوز الإنسان يعطي في المقابر.
نعم، بوب عليه البخاري كما مر معنا في كتاب الجنائز باب عظة الإمام الناس ولما يلحد الميت. إذن إذا كان الناس ينتظرون شيء، فرضا مثلا إنسان عالم أو طالب علم ذهب إلى مسجد المقبرة ورأى الناس ينتظرون، ليش تنتظرون؟ قالوا ننتظر الميت يأتي، ما جابوه بعد، فيشغلهم بالذكر والموعظة خير من أن يتحدثوا في أمور دنياهم. أما بعد الدفن فالصواب أن الموعظة بعد الدفن خلاف السنة. نعم.
شيخ أثناء الدفن هم يدفنون واحد يعيش،
إذا كان لا يشغلهم عن الدفن ما في بس، إذا كان يشغلهم لا. نعم.
قال رحمه الله باب فسنيسره للعسرى. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار مقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله فلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، أما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية.
شيخ عبد الرحمن مدرس في المعهد الديني مدين. طيب مدرسة ثانوية قال للطلاب ترى أنا أعرف الممتازين منكم والكسال، والاختبار بعد شهر، يتركون المذاكرة ولا يجتهدون؟ طيب ليش ما يتكلون على علمه؟ سبحان الله، الإنسان لا يتكل على علم المخلوق مع علمه أن علم المخلوق، لاحظ الآن، قد يكون فيه نسبة من الخطأ. فلماذا يأتي المسوفون وإبليس وجنود إبليس يقول لا تعمل، خلاص الله علم؟ لا، العلم شيء والعمل شيء آخر. نعم.
قال رحمه الله: سورة الضحى. قال مجاهد: إذا سجى استوى. قال غيره: أظلم وسكن، عائلا ذو عيال.
السجى من الكلمات التي تستخدم على عدة معاني. والليل إذا سجى، قال والضحى والليل إذا سجى، يعني استوى، يعني جاء إلى نصفه، وهو مقارب لكلمة أظلم وسكن.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. باب قوله: ما ودعك ربك وما قلى، تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد: ما تركك ربك. قال ابن عباس: ما تركك وما أبغضك.
لعل قراءة التشديد بمعنى ما أبغضك، وأما قراءة التخفيف بمعنى ما تركك.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر الغندر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا البجلي قال: قالت امرأة: يا رسول الله، ما أرى صاحبك إلا أبطأك. فنزلت: ما ودعك ربك وما قلى. قال رحمه الله: سورة ألم نشرح. وقال مجاهد: وزرك في الجاهلية أنقض أثقل، مع العسر يسرا. قال ابن عيينة: أي مع ذلك العسر يسرا آخر، لقوله: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ولن يغلب عسر يسرين. قال مجاهد:
هذا كلام ابن عيينة، سفيان بن عيينة المكي، من أئمة السنة في الحديث وفي التفسير، ويأتي بعض المعاصرين اليوم ويدعي العلم والتحقيق ويقولون: ليس هناك يسران في الآية. سبحان الله، يعني شيء غريب جدا. السلف كلهم يقول: لن يغلب عسر يسري، لن يغلب عسر يسري. لماذا؟ لأن أول كل أمر يسر، ثم صعب، ثم يسر. لو نظرت فقط إلى حال الإنسان تجد هذا، تجد أن الإنسان صحة فيمرض ثم يعافى. إنسان تجده في يسر ثم شدة ثم يسر، تجده في مثلا طفولة ثم يصبح شاب، وعندما يشب يصعب عليه كثير من أمور الدنيا، أمور الدنيا لا أمور الدين. ثم إذا بلغ الكهولة سهل عليه أمور الدنيا، تجربة وخبرة وفهما وفقا وإدراكا وتعاملا. نعم.
وقال مجاهد: فانصب في حاجتك إلى ربك. ويذكر عن ابن عباس: ألم نشرح، شرح الله صدره للإسلام.
كون هذه التفاسير فسرت بهذه المعاني فهي صحيحة، لكن السورة نزلت للامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بحادثة شق الصدر. نعم.
قال رحمه الله: سورة والتين. وقال مجاهد: هو التين والزيتون الذي يأكل الناس. يقال: فما يكذبك، أي فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم، كأنه قال: ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى ركعتين بالتين والزيتون تقويم الخلق.
قرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حتى في العشاء بقصار المفصل. بقصار المفصل.
نعم.
على هذا ولا نمشي؟
خلص التفسير.
خلص تفسير؟ يلا. إيه في سفر.
نعم.
طيب. نعم شيخ عبد الرحمن يقول هذا في سفر. يعني لا يطول في السفر صحيح. أما في الحضر فالمحفوظ هو قول عمر قد مر معنا أن الإمام كتب عمر إلى أئمة المساجد في زمانه أن يقرأ في صلاة الفجر بالمئين. ونقرأ مئين من يرضى؟ دوامات يقول لك. طيب وفي العشاء أمرهم أن يقرأوا بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل أو في العشاء في الصبح بطوال المفصل وفي العشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل.
قال تفسير اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال قتيبة حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق عن الحسن أنه قال اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا. وقال مجاهد ناديه عشيرته الزبانية الملائكة. وقال الرجع المرجع لنسفعا الرجع المرجع لنسفعا قال لنأخذا ولنسفعا بالنون وهي الخفيفة سفعت بيده أخذت.
النون هذه نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا أبو صالح سلموية قال حدثني عبد الله عن يونس بن يزيد قال أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. قال والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فجاءه الملك فقال اقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني قال فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغني مني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الآيات إلى قوله يعلم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة أي خديجة ما لي لقد خشيت على نفسي فأخبرها الخبر. قالت خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي. وقالت خديجة يا عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا ذكر حرفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة بن أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن شهاب أخبرني أبو سلمة أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ففرقت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر فربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال أبو سلمة قال أبو سلمة هي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون. قال ثم تتابع الوحي.
هذا الحديث مر معنا في أول صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي. الإسناد كم شخص فيه؟ الإسناد الثاني مو بالأول سليمان تعدهم سعيد بن مروان محمد بن عبد العزيز أخبرنا أبو صالح سلموية سلموية هذا لقبه آية الثالث حدثني عبد الله بعد
يونس
عن يونس ابن يزيد بعدين أخبرنا الشاب كم صاروا
الشيخ فيها تسع والعروة
واحد. هذا أطول إسناد في البخاري ثمانية مو ثمانية تسعة سعيد بن مروان عن محمد بن عبد العزيز عن أبي صالح الله يونس بن الشهاب عن عروة عن عائشة ثمانية عد مرة ثانية ها ليش
تسعة شيخ
سعيد هذا واحد محمد اثنين بعدين
أبو صالح
إيه ثلاثة
عبد الله
أربعة
يونس
خمسة
ابن شهاب
ستة
عروة
سبعة
عائشة ثمانية
ثمانية قل لكم ثمانية هو أطول إسناد في البخاري ثمانية هذا أطول إسناد في البخاري نعم. وهذه الرواية فيها دلالة على أن يقرأ أول نزولا من ياه المدثر. نعم.
قال رحمه الله باب قوله خلق الإنسان من علق. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. باب قوله اقرأ وربك الأكرم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزوري وقال الليث حدثني عقيل قال وقال محمد قال محمد أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وقال زملوني زملوني فذكر الحديث.
هذا السابق قال حدثنا عقيل قال محمد من هو محمد هذا؟ ابن الشهاب نعم أحسنت محمد ابن مسلم بن عبيد الله ابن الشهاب الزهري نعم.
قال باب كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة فأطأنا على عنقي فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لأخذته الملائكة. تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم. قال رحمه الله تفسير إنا أنزلناه يقال المطلع هو الطلوع والمطلع الموضع الذي يطلع منه. أنزلناه الهاء كناية عن القرآن. أنزلناه مخرج الجميع والمنزل هو الله والمنزل هو الله. والعرب تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد.
يعني لماذا قال أنزلناه؟ قال العرب تؤكد فعل الرجل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد. والله الواحد سبحانه.
سورة لم يكن منفكين زائلين قيمة القائمة دين القيمة أضاف الدين إلى المؤنث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر
أضاف الدين إلى المؤنث باعتبار أن الدين رسالة باعتبار أن الدين عبادة ها؟ الدين إيش عبادة والدين رسالة فهي مؤنثة فصار الوصف مؤنثة نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبين إن الله أمرني أن أقرأ عليه لم يكن الذين كفروا. قال وسماني قال نعم فبكى. قال حدثنا حسان الحسان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي الله سماني لك؟ قال الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. قال قتادة فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال الله سماني لك؟ قال نعم. قال وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال نعم. فذرفت عيناه.
الله أكبر. الصحابة عندهم فقه عظيم. الله يذكر عبدا من عباده ويسميه، هذه منقب عظيم. لذلك إذا أردت أن الله يذكرك في الملأ الأعلى، رب العالمين يذكرك، فصلي على رسوله واذكره، فإن الله يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا. نعم.
سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. باب قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يقال أوحى لها أوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحده. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر.
وعلى هذا حتى سيارات، انتبهوا واحذروا أن تكون هذه السيارات فيها وزر على الإنسان. بعض الناس عياذا بالله لا ينتبه لهذا، يشتري السيارة مفاخرة وكبرا، نسأل الله السلامة والعافية. كنت مرة أمشي فإذا بأحد الأشخاص يقول أتعرف كم هذه السيارة؟ قلت والله لو كان الأمر لي ما اشتريتها إلا بالكثير 8000. قال هذه السيارة قيمتها 30,000 دينار، خذت حديد 30,000. سبحان الله، ويمشون فيها يتفاخرون. صدق النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أجر. شلون تشتريها؟ عشان أروح فيها الدرس في سبيل الله. ولرجل ستر يقضي حاجاته الدنيوية، وعلى رجل وزر. نعم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر كيف تكون هذه الخيول هكذا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات.
الله.
ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له.
الله.
ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر. قال ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينسى،
يعني عن الناس، تغنيا يعني استغناء عن الناس. نعم.
ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء فهي على ذلك وزر.
النواء يعني شنو؟ كيف؟ لا، فخرا عرفنا يعني يتفاخر قدام الناس، ورياء يعني يريد أن يري الناس أنه عنده وعنده. طيب والنواء؟ نواء يعني عداوة، عداوة سواء للإسلام أو لفلان. النواء عداوة لفلان أو للكفار، للكفار ما في بأس، لكن المشكلة نواء إذا كان عداوة للإسلام أو عداوة لجاري، كان بوري جاري شوف، نسأل الله السلامة، خلى السيارة هذه ما يقدر يسوي فيه شيء بدعمه. بعض الناس هكذا، نسأل الله السلامة. نعم. طبعا هذا الحديث جاء مخصوصا في الخيول، لكن المراكب على هذا النحو ولا ريب أيا كان المراكب. نعم، فليحذر الإنسان في مركبه، في مسكنه، في ملبسه المفاخرة والرياء والنواء، يحذر من هذه الثلاثة. بعض الناس يقول ما في مفاخر، يروح يشتري ساعة يلبسها يقول الناس أنا لابس شو اسمها الساعة الغالية مثلا، يقول الناس أنا لابس رولكس، هو كذب، مو برولكس، تقليد. ما الذي حملك إلا المفاخر؟ هذا غلط عظيم. طيب يقول خلاص بروح بشتري الأصلية الرولكس ب 12000 دينار، ومن قال لك إن هذا يجوز؟ قال عندي مال عندي خير. عندك مالك عندك خير، ما يجوز المفاخرة. ترى مفاخرة منهي عن في اللباس وفي المأكل وفي المشرب وفي الملبس، مفاخرة منهي عن. لذلك من أحد الفروقات بين الإشراف وبين المباح، من الإشراف فيه مفاخرة والمباح ما ليس فيه مفاخرة. نعم، يري الناس أن الشريك قاعد يلبس، قاعد يأكل، قاعد يشرب، قاعد يركب. حتى لو عنده قدرة. طيب أنا بسألك سؤال، عنده قدرة وعنده مستوى عالي يبني بيت من ثلاثة أدوار، قلنا ديوانية حق الضيوف وصالة حق ضيوف الحريم، غرفة ينام هو وزوجته، كل الغرف هذه مسكرة، ليش؟ حق الجن؟ لا قول الصدق، حق الجن. أنا أمر على بعض البيوت أشوف هذا الحال كلها مسكرة ما في إلا الجن، ما يجوز هذا الشيء. سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال فراش لك، فراش لزوجك، فراش لضيفك، والرابع للشيطان. ينبغي ان نخاف والله يا اخوان. نعم، ما في بأس، هذا ما في بأس. شفت هذا الآن، هذا ما في بأس. إنسان اشترى سيارة، قلنا لماذا اشتريت هذه السيارة الغالية؟ قال لأني أنا لا أرتاح إلا فيها. ما في بأس، هذا ما في بأس، حتى لو كانت غالية ما دام يقدر عليها ما في بأس. نعم، ولا يركب نفسه ديون، ها هذا شرطة ترى. نعم،
قال فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره.
الجامعة يعني جمعة الخير. طيب والفاذة من الفذ وهو الفريد. نعم،
قال سورة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
مرة شلون؟ مرة ثانية. السورة مرت معنا الحين.
صحيح، بس النسخة.
نعم،
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر، عن الحمر، فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره.
بإجماع الفقهاء الحمر ليس فيها زكاة، الحمر ليس فيها زكاة، سواء كان يملكها الإنسان من الوحشية أو من البرية، ما فيها زكاة إلا في صورة واحدة، من يعرفها؟ نعم، أحسنت. إذا كان يملك الحمر للتجارة والبيع فحينئذ يصبح حكمها حكم عروض التجارة. نعم،
سورة والعاديات. وقال مجاهد الكنود الكفور يقال فأثرن به نفعا رفعن به غبارا، لحب الخير من أجل حب الخير، لشديد لبخيل، ويقال للبخيل شديد حصل ميز. سورة القارعة كالفراش المبثوث كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا، كذلك الناس يجول بعضهم في بعض.
هنا في تشبيه للبعث بالفراش المبثوث. قال العلماء وجه التشبيه أن الفراش إذا خرجت من يرقاتها، الفراشة وين تكون؟ في اليرقة، اليرقة أشبه ما تكون بالكفن، بالنسبة للإنسان. الفراشات إذا خرجت من يرقاتها وتريشت تطير على شكل جماعات إلى جهتين مباشرة لا ثالث لهم، جهة تذهب إلى الخضار والنظارة وترتع على الأزهار والورود، وجهة مباشرة تذهب إلى النار والضوء وتلقي بنفسها فيه. هذا وجه التشبيه، الناس على صنفين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم ثقل الموازين. نعم.
قال كالعهن كألوان العهن، قرأ عبد الله كالصوف.
العهن هو الصوف. نعم.
سورة ألهاكم. وقال ابن عباس التكاثر من الأموال والأولاد. سورة العصر.
هذا قول ابن عباس التكاثر من الأموال والأولاد، هذا من المفاخر وهو من الملهيات. التكاثر من الأموال والأولاد من الملهيات. وقال يعني ابن القيم رحمه الله إن هذا التفسير ليس من باب التخصيص، لأن الآية لكم التكاثر، التكاثر في ماذا لم يذكر، فدل على العموم. حتى قال بعض العلماء التكاثر في الكتب إذا كان يلهيك فهو منهي عنه، التكاثر في الأصحاب إذا كان يلهيك منهي عنه. طيب والتكاثر في الواتسابات والتويترات، أي مصايب الدنيا في آخر الزمن، يلهينا عن القراءة وعن الكتابة وعن العلم. حتى أنا الصف الأول نسأل الله السلامة والعافية، والله يا إخوان حالة مرثية، يعني حالة الناس اليوم مع هذه الأجهزة شيء غريب. تدخل المجالس لا تكاد ترى أنيسا، كل يأنس بجهازه. لماذا نتعب أنفسنا ونذهب إلى الناس؟ ما أدري، أكاد أقول في نفسي لا أذهب إلى أحد. الله المستعان. نعم.
سورة العصر. قال يحيى الدهر أقسم به.
نعم.
سورة ويل لكل همزة. الحطمة اسم النار مثل سقر ولظى. سورة ألم تر. قال مجاهد أبابيل
أسماء النار أسماء وأوصاف، وأسماء الجنة أسماء وأوصاف، وهكذا أسماء المعظمات أسماء وأوصاف. نعم.
سورة ألم تر. قال مجاهد أبابيل متتابعة مجتمعة. وقال ابن عباس من سجيل هي سنكي وكل.
طبعا هكذا يكتبون سنكي وكل، هي كلمة فارسية وهي عبارة عن كلمتين سنج وقل. سنج اللي هي الحجر، والقل يعني الطين، حجر من طين. نعم. من سجيل هي فارسية معربة. نعم.
سورة لإلاف قريش.
كيف تعرف أن الكلمة عجمية؟ يلا
حرف إن شاء
الله.
أقل من ثلاثة.
لا حتى في العربية في كلمات أقل من ثلاثة حرف. أحسنت، هذه أحد العلامات. أحد العلامات أن الكلمات الأعجمية علاماتها أنها لا اشتقاق لها في اللغة، لأن أكثر اللغة كلمات العربية لها اشتقاقات، لها اشتقاقات. فأنت تعرف الأسماء كلمات الأعجمية في اللغة العربية بأنه لا اشتقاق لها. يعني مثلا لو قال لك قائل سجيل، رحنا بحثناها في سين جين لام ما وجدناها، نقول نعم لأنها ليست عربية فلن تجدها. إذن هذه أحد الطرق التي بها تعرف الكلمات الأعجمية في اللغات العربية، في اللغة أو اللهجات العربية. يعني مثلا إزيك عربية؟ لا عربية، لأنها مشتقة من الزي هو اللبس. لما يقول المصري الآخر إزيك يعني هو يكني باللبس الظاهر عن الباطن، كيف زيك؟ وما يسأل عن زي الظاهر، زي الظاهر هو شايفه، فهو يسأل عن زيه الباطني. هذه عربية فصيحة بس أنت ما تعرف، شفت شلون؟ لكن باشا تخاف الحين تقول لا، باشا لا تخاف، تركية لا تخاف. نعم.
سورة لإيلاف قريش، وقال مجاهد لإيلاف ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف، وآمنهم من كل عدوهم في حرمهم،
في حرمهم وفي غير حرمهم، لأنهم كانوا إذا سافروا يرفعون علم مكة فالناس يعرفون أنهم أهل حرم، لا يتعرض عليهم لا اللصوص ولا الحرامية. ليش؟ لأنهم أهل الحرم ولو كانوا مشركين. نعم.
سورة أرأيت، قال ابن عيينة،
يذكرني بقصة كان والدي رحمه الله يذكر لي أنه مر في منطقة في نسيت الآن في هرات أو مدري وين، فرأى قبرا مزعوما لأحد الأولياء، وإذا بهذا القبر حوله جدار نصف متر، مسافة كبيرة حول القبر، والقبر مليان من متاع الناس. يقول فسألت ما للناس؟ قال الناس إذا أرادوا السفر إلى أماكن بعيدة ومعهم أمتعتهم ما يستطيعون أخذها، يأتون ويضعون أمتعتهم ها هنا، واللصوص تخاف من هذا الولي فلا يأخذها. يقول والدي رحمه الله، فقلت لهم طيب لماذا لا تضعون هذه الأمتعة في بيوت الله في المساجد؟ قالوا اللصوص ما تحترم بيوت الله. ليش تحترم الأولياء ولا تحترم بيوت الله؟ يعني كفار ولا مسلمين؟ قال لا مسلمين. طيب ليش ما يحترمون بيوت؟ قال يقولون الله يرحم بس الولي ما يرحم. الولي اللي ما يرحم ما هو ولي، هذا عدو الله، كيف يصير الولي هو ما يرحم؟ إبليس يلعب بعقول الناس، يقول انتبه ترى إذا سرقت من المسجد الله يرحمك، إذا سرقت من القبر الولي ما يرحمك، بس خلاص المسكين هذا مهبول مصدق. ها؟ أي؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
سورة أرأيت، قال ابن عيينة لإيلاف لنعمة على قريش، وقال مجاهد يدعو يدفع.
هذا نزلوه تحت ليش؟ المفروض يطلع فوق. طيب ماشي، هذا دليل على أن الرواة عندهم أمانة علمية، كيفما وجد البخاري يضعونه، ما هو على كيفهم يتصرفون فيه، وإلا عقليا معروف أن هذه الكلمة لازم تكون وين؟ مع سورة الإيلاف. نعم.
وقال مجاهد،
البخاري فيه عدة أشياء متواترة تدلك على أن البخاري كما وضعه البخاري ما تغير فيه، ولا حتى البخاري ألقى الصحيح عدة مرات، لذلك تجد الروايات المختلفة. نعم.
وقال مجاهد يدعو يدفع عن حقه، يقال هو من دععته.
أيوة دععته. نعم.
يدعون يدفعون، ساهون لاهون، والماعون المعروف كله، المعروف كله
كله.
هكذا ضبطه.
إذا المعروف كله.
يقول في اليونينية مرفوع، وكذا هو في نسخ الخط المعتمد تبعا لها.
جميل.
وقال بعض العرب الماعون الماء، وقال عكرمة أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع.
يعني جارك يطلب غاز لا تمنعه، جارك يطلب كبريت ولا بوتوغاز لا تمنعه. نعم.
قال سورة إنا أعطيناك الكوثر، وقال ابن عباس شانئك عدوك. قال حدثنا آدم، وقال حدثنا شيبان، وقال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من السماء قال أتيت على نهر حفته قباب اللؤلؤ مجوفة، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي، وقال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قالت نهرا نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. قال رواه زكريا وأبو الأحوص مطرف عن أبي إسحاق. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا هشيم، قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، قال سعيد أن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه.
الكوثر في اللغة العربية الخير العميم، الخير العميم، نعم. ويدخل في الخير العميم كما قال ابن كما قال سعيد بن جبير النهر الذي في الجنة وحوض الكوثر الذي في عرصات الجنة والرسالة والنبوة والقرآن والأصحاب، هذه كلها من الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أوردني الله وإياكم حوض الكوثر ونهر الكوثر.
قال سورة قل يا أيها الكافرون، يقال لكم دينكم الكفر ولي ديني الإسلام، ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون فحذفت الياء كما قال يهديني ويشفيني، وقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهم الذين قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا.
قال حذف الياء من ولي دين لأن الآيات بالنون فحذفت الياء، يعني يبقى لرؤوس القوافي. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القول بأن المقصود مراعاة القافية فقط هذا فيه نظر، ولذلك النون هنا وليديني الكسرة دالة على الياء المحذوفة، ولكن قال وليدين ولم يقل وليديني لأن الدين لم يضفه إلى نفسه، لأنه لو أضافه إلى نفسه لفهم التخصيص كان هو له الدين الخاص لا يتبع عليه، لا وليدين يعني هذا لي دين وليس خاصا بي لمن كل من يريد أن يتبعني عليه. على كل حال ما ذكره البخاري صواب، وما ذكره العلماء الآخرون من أن الحذف لا يكون لمجرد مراعاة القوافي صواب أيضا ولا تعارض بين القولين. نعم.
قال رحمه الله سورة إذا جاء نصر الله، قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحمص عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
يتأول القرآن يعني يأتمر بأمر القرآن، لأن تأويل الأمر إيجاده، وتأويل النهي تركه، وتأويل الخبر التصديق به، وتأويل الخبر المستقبل وقوعه. نعيدها مرة ثانية ولا واضح؟ إلا قولها يكثر أن يقول فيه دلالة على تكرار هذا الدعاء في الركوع وفي السجود، تكرار هذا الدعاء في الركوع وفي السجود. نعم.
باب قولي ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سألهم من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا فتح المدائن والقصور، قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه. باب قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، تواب على العباد، والتواب من الناس التائب من الذنب.
تواب يعني كثير كثيرا ما يقبل من عباده توبته، هذا معنى تواب، لا يرد من تاب أبدا، هذا بالنسبة للرب تبارك وتعالى. أما تواب إذا أطلق على العبد أي كثير الرجوع إلى ربه عند كل زلة أو تقصير.
قوله باب قوله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع الشيخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعا ذات يوم فأدخله معهم فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريئهم. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم ولم يقل شيئا. فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجله، سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. قال رحمه الله سورة تبت يدا أبي لهب وتب. تباب خسران تتبيب تدمير. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا أعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. وقد تب هكذا قرأها الأعمش يومئذ. باب قوله وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا بن معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى يا صباحا، فسمعت لي قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب لهذا جمعتنا تبا لك، فأنزل الله تب تدا أبي لهب إلى آخرها. باب قوله سيصلى نارا ذات لهب. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فنزلت تبت يدا أبي لهب. قال باب امرأته حمالة الحطب. وقال مجاهد حمالة الحطب تمشي
عندك بالرفع
أي واحدة شيخنا
حمالة
عفوا مني يعني. خطأ مني
طيب صحيح.
باب وامرأته حمالة الحطب. وقال مجاهد حمالة الحطب تمشي بالنميمة الثاني برفع عشر
ماشي.
في جيدها حبل من مسد يقال من مسد لي في المقلي وهي السلسلة التي في النار.
الله السلام عليكم.
قال رحمه الله سورة
فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد شيئا، لو كان يملك لأحد شيئا لوهب ذلك لأقرب الناس إليه عمه أبي طالب وعمه أبي لهب، لو كان هذا القرآن من عنده لما ذم عمه. نعم.
قال رحمه الله قوله قل هو الله أحد لا ينو يقال لا ينون أحد أي واحد. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك، فما تكذيب إياه فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم أرد ولم أولد ولم يكن لي كفأ أحد.
طيب إيش معنى لا ينون أحد؟ يعني نقرأ ولا إيش؟ قل هو الله أحد.
إيش في الحاشية عندي يقول هو وجه روي عن أبي عمرو البصري
بس
أنه يقف عليها ولا يصلها.
جميل.
فإذا وصلها نونها كالجمهور، وعن هارون أنه لا ينون وإن وصل.
هذا معنى لطيف. أنا قل هو الله أحد إذا لم ينون صار معناه أحد من الأحدية، وإذا قلنا أحد صار وصفيا أي بمعنى ليس له مثيل. نعم.
قال باب قوله الله الصمد، والعرب تسمي أشرافها الصمد. قال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده.
الله جل في علاه. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال وحدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فأن يقول إني لن أعيده كما بدأته، أما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أن أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أن أحد. كفوا وكفيئا وكفاء واحد.
كفوا وكفيئا وكفاء واحد. معنى الصمد فسر بالقرآن في القرآن بأنه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا تفسير القرآن بالقرآن. فسر الصمد كما قال أبو وائل شقيق ابن سلمة المرادي تلميذ ابن مسعود قال هو السيد الذي انتهى سؤدده، يعني بلغ في الكمالات المنتهى، وهذا وصف لا يكون إلا لله عز وجل. وجاء عن ابن عباس قال الصمد الذي لا جوف له، وهذا صحيح. وجاء أيضا الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجه، إذن هذه أربعة معاني كلها صحيحة لمعنى الصمد. نعم.
قال رحمه الله سورة قل أعوذ برب الفلق. قال مجاهد غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس يقال أبين من فرق وفلق الصبح، وقب إذا دخل في كل شيء وأظلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عاصم وعبدة عن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تفسير قل أعوذ برب الناس. ويذكر عن ابن عباس الوسواس إذا ولد خنسه الشيطان، فإذا ذكر الله عز وجل ذهب، وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبدة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زيد بن حبيش قال وحدثنا عاصم عن زيد أنه قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث جاء عن ابن مسعود من عدة طرق، أنه كان لا يرى المعوذتين كتابتهما في المصحف، ولكن الرواية المشهورة المتواترة عنه أنه كان يراهما من القرآن. كونه لا يرى كتابته من المصحف هذا شيء، كونه متواتر عنه من القرآن هذا لا إشكال فيه، ولكنه رجع إلى قول الجمهور كما قال العلماء رحمه الله، لأنه رضي الله عنه لما طلب منه عثمان يحرق المصحف لم يشذ، خصوصا وأن عليا رضي الله عنه وبقية العشر الموجودين في زمان عثمان أقر عثمان على هذا الفعل الحسن الذي جمع الله به المسلمين على مصحف واحد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قد انتهينا من كتاب التفسير بفضل الله، نستأنف إن شاء الله بعد ذلك كتاب فضائل القرآن. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.